بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه عن علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. هذا الحديث ظاهره الصحة لكنه معل، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، ضعفه أحمد كما سيأتي عنه أنه لم يثبت في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وغمز فيه أبو داود كما في سننه، فإنه بعد أن ذكر أن عمر بن الخطاب أو كان في عهد عمر لما يصلون القيام كانوا يقنتون إذا مضى نصف الشهر، إذا مضى نصف الشهر أو قيل العشرون قنتوا، وأن أبين كان يصلي بهم وكان يفعل هذا. قال أبو داود: وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. وقال النسائي في الكبرى: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن زبيد، فلم يذكر أحد منهم فيه أنه قنت قبل الركوع، إشارة إلى أن هذه اللفظة شاذة. وهكذا ضعفه ابن خزيمة في صحيحه، وهكذا ابن المنذر، وهكذا أيضا البيهقي، وهذا كله مذكور في البدر المنير للحافظ بن الملقن رحمه الله، وهو من مشايخ الحافظ بن حجر. فلم يثبت شيء في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قنت. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله: أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع. معناه أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو القنوت بعد الفجر لما قنت في النازلة، لما قنت في النازلة. فهو يقول: وأنا يعني أقيس القنوت في الوتر على قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، وهذا القنوت في الفجر هو قنوت النازلة لا غير، ولم يكن يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا حديث ضعيف، ولو صح فمعنى القنوت الإطالة في القيام في القراءة، لأن القنوت يأتي على معاني عدة، يأتي بطول القيام، ويأتي بمعنى الخشوع، ويأتي بمعنى السكوت، ويأتي بمعنى الدعاء. وهكذا عن أبي مالك الأشجعي أنه سأل أباه وهو طارق بن أشيم: أنت صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث، وهو حديث صحيح. فالقنوت على ما نسمع الآن موجود في مساجد الصوفية والحزبيين هذا بدعة، بنص قول سعد بن طاس، قول طارق بن أشيم الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو أخبر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غيره من الناس. ولهذا لا يتابع الإمام في هذا القنوت لأنه بدعة، وإنما المتابعة تكون في المشروع لا في الممنوع. قال: وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت الوتر، فقال: ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة. وهكذا أنه كان يقولون فيه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب، وإلى آخره، يعني بهذا المعنى: الذين يكذبون رسلك ويقتلون أولياءك، وخالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل علي لا أنزل عليهم بأسك، أو أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وهكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك. وهكذا في: اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا هو الثابت يعني عن عمر، كان يدعون به في رمضان إذا مضت 15 أو 20 من رمضان. وهذا يدل على أنه لم يكن القنوت ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ثابتا لما جعلوه في هذا الوقت، وإنما لحصول الخير ولقرب ليلة القدر ونحو ذلك، أو كان في زمن فتنة أهل الكتاب ولما يحصل من غزوهم، فدعا في ذلك الوقت لهذا الغرض. قال: وقد روى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. زاد البياقي والنسائي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي في روايته: وصلى الله على النبي. لكن هذا لم يعني ليست بصحيحة، وإنما هذه جاءت موقوفة، بعضهم جاء أنها موقوفة على أبي، أما أنها مرفوعة فلم يصح. وزاد الحاكم في المستدرك وقال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. هذه شاذة. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. قال الترمذي وفي الباب عن علي رضي الله عنه: وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي الحوراء السعدي، وربما تصاحب إلى الجوزاء وهو الحوراء، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. انتهى. والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر، هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه سند صحيح، وأيضا أخرجه غيره وابن مسعود، والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الفجر أصح من الرواية في قنوت الوتر، والله أعلم. تقدم أن القنوت قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر إنما كان في النازلة لا على الدوام. وهكذا إذا لمن رأى القنوت في الوتر فلا يتقيد هذا بما جاء في حديث الحسن بن علي، لأنه قال اجعلها على صحة الزيادة فيما تقول، وهي من جملتها، ولهذا كانوا يزيدون فيها في قنوت عمر، كانوا يزيدون فيها. نعم. وهكذا أيضا كره كثير من أهل العلم الإطالة في القنوت، ذكر هذا النووي عن البغوي، وأن قال النووي إنما يكتفى بما جاء في حديث الحسن وما جاء عن عمر يجمع بينهما، وهكذا تفتي اللجنة الدائمة بعدم الإطالة، وهكذا الشيخ العثيمين، وهكذا بكر أبو زيد وغير واحد من العلم، وهكذا شيخنا الإمام الوادعي كما في تحفة المجيب، ويقول أن القنوت بهذا التطويل بدعة بدعة بدعة، وربما كان الدعاء أطول من ركعة، وربما كان أطول من الصلاة كلها دعاء الختم. الآن بعضنا يقرأ مثلا في الركعة نصف صفحة أو صفحة، فإذا جاء في دعاء الختم أطال حدود ساعة ساعة لا ربع، وهذا كله منكر ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما في ذلك أيضا من القنوت من الزيادات والألفاظ المحدثات، ومع ما فيه من إثارة المصلين، وهذا يبكي وهذا يصيح وهذا يكاد يخرج من الصلاة كما يرى هذا في الحرم، وبعضهم تراه يفعل بيديه هكذا يرفع يديه فوق كان هو الذي يدعو ويتمايل يمينا وشمالا هكذا يا رب يا رب، ويفعل بيديه هكذا يقدم ويؤخر، هذا كله بسبب أسلوب يعني الدعاء من التغني به كأنه يقرأ القرآن، وهذا أيضا من البدع. وفي نفس الحرم العلماء يفتون بأنها خلاف السنة، وإنما يكون من دعا يدعو كما يتكلم من غير تغني، إنما التغني جاء في القرآن، فيقول مثلا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، ونحو هذا. وهذا ذكرناه في مخالفات شهر الصيام والعيد، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامه.